إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة المعارج سورة مكية، آياتها 44 آية، وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية كشأن سائر السور المكية. وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهوالها والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة وراحة ونصب، وعن أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود. والمحور الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور، وكذلك استهزاؤهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة وعن تمردهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خوفوا به، وذكرت مثلا لطغيانهم بما طلبه بعض صناديدهم، وهو النضر بن الحارث حين دعا أن ينزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مكابرة في الجحود والعناد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج الآيات. ثم تناولت السورة الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم المفضع الذي تتفطر فيه السماوات وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألوانا غريبة، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان، فإنه يجزع عند الشدة ويبطر عند النعمة، فيمنع حق الفقير والمسكين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم تحدثت السورة الكريمة عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات وفضائل الأخلاق، وبينت ما أعد الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول الطامعين في دخول جنات النعيم، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه، وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيرا منهم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، إلى آخر السورة. فهذه السورة نزلت بعد الحاقة، وهي كالتتمة لها في وصف القيامة وعذاب النار. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع وطلب طالب بعذاب واقع للكافرين نازل بهم. للكافرين ليس له دافع، فإنه واقع لا محالة، من الله ذي المعارج، من الله صاحب الدرجات العالية وصاحب العلو المطلق. تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة أي تصعد، والروح جبريل عليه السلام، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي تصعد الملائكة وجبريل من منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات السبع، في يوم مقداره 50,000 سنة بالنسبة لصعود غير الملائكة من الخلق. فاصبر صبرا جميلا، وهو الذي لا قلق معه ولا جزع فيه ولا شكوى، إنهم يرونه بعيدا، أي يرونه غير واقع، وهو العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم وكفرهم بالبعث، ونراه قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء كالمهل، كعكر الزيت أو ذوب المعادن، وهو دردي الزيت، وهو ما يكون في قعر الإناء منه، وتكون الجبال كالعهن، كالصوف المنفوش أو كالصوف المصبوغ ألوانا في الخفة والطيران بالريح، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريبه ولا حبيبه لاشتغال كل بحاله. يبصرونهم، أي يبصر الأقارب والأصدقاء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون. يود المجرم، أي يتمنى المجرم، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، وصاحبته أي بزوجته، وفصيلته أي عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم بالولادة، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تؤويه أي تضمه ويأوي إليها، ثم ينجيه أي الافتداء. كلا، كلمة ردع وزجر وتعنيف، كلا إنها لظى، أي جهنم أو طبق منها، نزاعة للشوى، أي قلاعة للأطراف أو لجلدة الرأس، تدعو من أدبر وتولى، تنادي الذي أدبر وأعرض عن الحق، وجمع فأوعى، أي جمع المال فحمله في وعاء بخلا به وظنا به أن ينفق منه شيئا. هذه السورة الكريمة كما مر نزلت بعد الحاقة، كالتتمة لها في وصف القيامة وعذاب النار. يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سال سائل، أي دعا داع واستفتح مستفتح، بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم. ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين، ليس له أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المكذبين فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالكم القبيحة فقال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتعرج إليه الروح. وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها، برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى وصولها إلى ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح، صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا، لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله، وادعو عباد الله إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت قريب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه، فقال جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، إلى آخر الآيات التي مرت. يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة: يوم تكون السماء كالمهل، تكون السماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، وتكون الجبال كالعهن، وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله، ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته، وأخيه، وفصيلته، أي قرابته التي تؤويه، أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا. ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك لم ينفع. كلا، أي لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. إنها لظى، نزاعة للشوى، أي النار التي تتلظى تنزع من شدتها الأعضاء الظاهرة والباطنة، تدعو إلى نفسها: من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار. والنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات: كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشرك العرب، وقد لقيت منهم معارضة شديدة، وتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود.
وهذه السورة الكريمة تدل على هذا، وتحكي أنهم سألوا وقوع العذاب واستعجلوا، وتقرر السورة أن العذاب واقع فعلا ولن يستطيع أحد دفعه ولا منعه، لأنه واقع من الله العلي القدير. ثم أخبر سبحانه أن الملائكة وجبريل عليه السلام يصعدون إليه تعالى، وهذا قول. وقد مر قول آخر وهو أنه اسم جنس والمراد جميع الأرواح، وأن العذاب الذي سوف ينزله بالكافرين يكون في يوم مقداره 50,000 سنة. ثم أمر رسوله بالصبر الجميل على ما يناله من أذى قومه واستعجالهم العذاب واستبعادهم وقوعه، وهم يرون وقوع العذاب غير ممكن، والله سبحانه يراه قريبا غير بعيد. ثم أوضح سبحانه بعض ما يكون في يوم القيامة من الأهوال، فأخبر أن السماء تتغير وتكون كالمهل بشدة سوادها، وتصير الجبال كالعهن في انتفاشها وتحلل أجزائها، ويشتغل كل فرد بنفسه، فيرى القريب قريبة والصديق صديقة ولا يسأل عنه، ويكون هول العذاب شديدا على المجرمين حتى لا يتمنى الواحد منهم لو فدى نفسه بكل عزيز لديه من ولد وزوج وأخ وعشيرة وكل من في الأرض ليتمكن من النجاة، ولكن هيهات، فقد أعدت النار شديدة الاتقاد لكل من أعرض عن سماع آيات الله ولم يستجب لرسوله، وكان كل همه جمع المال وكنزه. وأما ما يستفاد من هذه الآيات فهو كثير منه: حرمة سؤال العذاب، فإن عذاب الله لا يطاق، ولكن يسأل العبد الرحمة والمغفرة، ووجوب الصبر على الطاعة وعلى البلاء بلا تسخط ولا جزع، وتحدي المشركين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستبعادهم ليوم القيامة. وكذلك ما ذكر من مشهد من مشاهد يوم القيامة وما فيه من الأهوال والأحداث، وتقرير عقيدة البعث والجزاء. ويستفاد من الآيات أن وقوع العذاب يوم القيامة أمر محقق، ويستفاد منها إثبات صفة العلو لله عز وجل، يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن قضاء الله وقدره واقع لا محالة. ويستفاد من الآيات التنديد بالمعرضين عن طاعة الله ورسوله، الجامعين للأموال، المشتغلين بها حتى سلبتهم الإيمان فأصبحوا يشكون في الله وآياته ولقائه. قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. المقصود بالإنسان هاهنا الجنس، فالجنس الإنساني خلق هلوعا. الهلع سرعة الحزن عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، وهذا ما فسره الله تعالى به فلا معدى عنه: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فلا كلام بعد كلام ربنا. فالهلع سرعة الحزن عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فهو شديد الحرص على الدنيا وعلى المال، والخير المال والغنى، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين المؤمنين كنا عنهم بالصلاة التي هي عماد الدين، الذين هم على صلاتهم دائمون مواظبون على أدائها، والذين في أموالهم حق معلوم هي الزكاة، لأنها مقدرة معلومة وتؤدى في أوقات معلومة للسائل والمحروم. السائل طالب الصدقة، والمحروم هو الذي منع الصدقة مع حاجته وذلك لتعففه. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما ملكت أيمانهم يعني الأرقاء، يعني ملك اليمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين تجاوزوا الحد في الحرام، والذين هم لأماناتهم ما اؤتمنوا عليه من حقوق الله وحقوق العباد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، وعهدهم الحقوق التي تكون أساساً للحقوق والأمانات، راعون أي حافظون، والذين هم بشهاداتهم قائمون مؤدون لها على وجهها ولا يكتمونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون يؤدونها في أوقاتها كاملة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الوصف للإنسان من حيث هو، ووصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بقوله إذا مسه الشر جزوعا، فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله وقدر. وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء، إلا المصلين الموصوفين بتلك الصفات، فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. والذين في أموالهم حق معلوم من زكاة وصدقة للسائل الذي يتعرض للسؤال، والمحروم وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه. والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر. والذين هم لفروجهم حافظون، فلا يطؤون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطئ في دبر أو حيض ونحو ذلك، ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز له ذلك، ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي سرياتهم، فإنهم غير ملومين في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك يمين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي مراعون لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها. وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد الخلق عليه. فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. والذين هم بشهاداتهم قائمون أي لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه، ويكون القصد بإقامتها وجه الله. قال تعالى وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والذين هم على صلاتهم يحافظون بالمداومة عليها على أكمل الوجوه أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون أي أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات إذا خلا قلب المرء من الإيمان فقد الطمأنينة والاستقرار وأصابه الهلع، فإذا أصابته مصيبة من مرض أو فقر استولى عليه اليأس وتمكن منه الحزن، وإذا وهبه الله أسباب الرضاء والسعادة من رغد العيش وصحة البدن ونفوذ الكلمة بخل بفضل ماله وأضاع حق الله فيه وطغى وتكبر. وقد استثنى الله من هذه طوائف تحلت بخلال الخير والفضيلة وارتفعت عن صفات الذم، وهم الذين يحافظون على صلواتهم المفروضة ويؤدونها بخشوع وطمأنينة ويداومون عليها حتى تظل صلتهم بربهم مستمرة. فإذا كانوا ممن أنعم الله عليهم بالمال فإنهم يؤدون الزكاة المفروضة لذوي الحاجة من سائل ومحروم. ومن عقيدتهم الإيمان بالبعث والنشور، فيخافون الله ويخشون عقابه الذي لا يأمنه أحد، كما يلتزمون في صلتهم الجنسية مجالهم المشروع فيكفون فروجهم عن الحرام، فلا يقربون إلا ما أذن الله فيه من الزوجات وملك اليمين. فالله سبحانه لا يعاتبهم على هذا بل يثيبهم عليه. أما من زاد على ما أحل الله فقد اعتدى وتجاوز الحلال إلى الحرام. ومن الصفات التي أثنى الله سبحانه بها على المؤمنين التزامهم برد الأمانات إلى أهلها، والوفاء بالعهود والمواثيق، ورعاية حقوق الله والاستقامة على شرعه، ويؤدون الشهادة على وجهها لا يزيدون فيها ولا ينقصون. وكما بدأت صفات المؤمنين بالمداومة على الصلاة، ختمت بالمحافظة على الصلاة تأكيداً للإيمان بها ولعظم شرفها. ثم أوضح سبحانه جزاء المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، وهو إكرامهم بالجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويستفاد من الآيات بيان ما جبل عليه الإنسان من الهلع والجزع، والإيمان بالله يورث الطمأنينة في القلب وعظم الثقة بالله، وأن الحث على أداء الصلاة والمحافظة عليها من أوجب الواجبات. ويستفاد من هذه الآيات الكريمات الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وأن من صفات المؤمنين خشية الله والخوف منه. وقد ذكر الله تعالى الخصال التي تفك الإنسان من سلاسل الغرائز والعادات، وهذه السلاسل والقيود ترجع إلى شيئين: الحرص والجزع. وهذه الخصال التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي التي تفك الإنسان من سلاسل الغرائز والعادات، هي الصلاة والمداومة عليها في أوقاتها المعلومة، وإقامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع للرب، والتصديق بيوم الجزاء، وإعطاء الصدقات للفقراء، ومراعاة العهود والمواثيق، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحفظ الفروج عن الحرام، وأداء الشهادة على وجهها، والخوف من عذاب الله عز وجل. لأن من صفات المؤمنين خشية الله والخوف منه. يستفاد من الآيات أن العذاب يوم القيامة واقع لا محالة، ويستفاد منها وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وأنه يجب أن تؤدى الشهادة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. قبلك أي في الجهة التي تليك، مهطعين أي مسرعين مادي أعناقهم إليك. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي جماعات متفرقين فرقا شتى حلقا حلقا، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. من المعلوم لهم، وهو النطفة القذرة: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا أقسم أي أقسم، ولا لتأكيد القسم، برب المشارق والمغارب، مشارق الكواكب ومغاربها، أو مشارق الشمس ومغاربها. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أي بمغلوبين ولا عاجزين. فذرهم، فدعهم يخوضوا، يكثروا من الخوض بالباطل، ويلعبوا ويرتكبوا اللعب والهزء وما لا فائدة فيه، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا، واحدها سريع، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، والنصب ما نصب وعبد من دون الله، إلى نصب يوفضون، يسرعون ويستبقون، خاشعة أبصارهم، ذليلة منكسرة، ترهقهم ذلة، أي تغشاهم مهانة شديدة، وذلك في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي قطعا متفرقة وجماعات متنوعة، كل منهم بما لديه فرح، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود لرب العالمين؟ لهذا قال: كلا، أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم، إنا خلقناهم مما يعلمون، أي مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وهذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. وما نحن بمسبوقين، أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فدعهم يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون، فقال: يوم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها، كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم إلى علم يؤمون ويقصدون، فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء عن نداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون، ولا بد من الوفاء بوعد الله عز وجل. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات: في هذه الآيات بيان لأحوال الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكار عليهم فيما يريدونه من إسراعهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوفهم جماعات جماعات عن يمينه وشماله، وأبان لهم خطأهم فيما يرجون من جنات النعيم على ما هم عليه من الكفر، وأنكر عليهم ذلك الزعم، ورده عليهم بأنه تعالى الذي خلقهم من نطفة مذرة كما خلق بني آدم، فليس لهم أن يدعوا دخولهم الجنة قبل المؤمنين لتساويهم معهم في أصل الخلقة، لأن التفاضل يكون بالإيمان وهم غير مؤمنين. ثم أقسم سبحانه بنفسه وهو رب المشارق والمغارب، مشارق الأرض ومغاربها، أنه قادر على إهلاكهم واستبدالهم بجماعة آخرين خير منهم، امتثالاً لأوامره وأكثر استجابة لرسوله، ولن يعجزه ذلك لأن أمره نافذ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أمر رسوله بعدم المبالاة بما يقوله الكفار، وأن يدعهم في خوضهم ولهوهم حتى يلقوا اليوم الذي يوعدون، وفيه ينالون الجزاء والحساب. ويخرجون مسرعين من قبورهم كأنهم متوجهون نحو أصنامهم، وأبصارهم خاشعة يغشاها الذل والهوان. ويستفاد من هذه الآيات تربص الكافرين بالمؤمنين وكيدهم لهم، وتفاضل الناس بالإيمان لا بالجاه والسلطان، والوعد والتذكير بقدرة الله على تنفيذ وعده، والاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان الثانية، وتقرير عقيدة البعث والجزاء، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه بأن عليه البلاغ. وفي الآيات صورة ما كان يفعله الكفار من المكر والاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت هذه السورة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته.